لغلت معاه الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور لغلت معاه له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العظيم.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى 5 أصناف، كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، كان آخرها معركة الخندق. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا: فلنذهب ونقتل النبي وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بالأمر، فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان، والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه. فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة، وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار. بعد عام من تلك الواقعة أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوجه إلى مكة لأداء العمرة، وفي أثناء ذلك وقع صلح الحديبية الغني بالمعاني والأهداف. وكان مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في شهر محرم الحرام، حيث كانوا يحرمون فيه القتال، فأصبحوا في حيرة من أمرهم. ما عساهم يصنعون؟ أيسمحون له بالتقدم في مسيره؟ وماذا سيفعلون إزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ أيقاتلونه وهم في شهر محرم؟ وكيف يقاتلونه؟ وأخيرا قرروا عدم السماح له بالمجيء إلى مكة وإبادته هو وأصحابه إن وجدوا لذلك مبررة. تميز تصرف النبي بأسمى درجات التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن يبرموا معه صلحا يقضي بأن يعود إلى المدينة على أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة. وتوفرت الظروف جميعها أمام النبي من أجل التبليغ في كل أرجاء المنطقة، وفتحت أمامه الأبواب. كان ذلك صلحا، بيد أن البارئ تعالى يصرح في كتابه بالقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن يراجع مصادر التاريخ الصحيحة والموثقة يدهشه كثيرا ما جرى في واقعة صلح الحديبية. وفي العام التالي توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقا للاتفاق لأداء العمرة، ورغم أنوفهم أخذت شوكته تزداد قوة يوما بعد يوم. ولما نقض الكفار العهد في العام اللاحق، أي العام الثامن للهجرة، تقدم نحوهم النبي وفتح مكة، فكان فتحا عظيما ينبئ عن اقتدار النبي وتمكنه. وتأسيسا على ذلك، فقد اتسم تعامل النبي مع هذا العدو بالتدبير والاقتدار والتأني والصبر بعيدا عن الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بل كان يتقدم نحوه يوما بعد يوم وآنا بعد آن. العدو الثالث هم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم، والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، ويحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كلا من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن تواضع لله عز ذكره وزهد فيما أحل له من غير رغبة عن سنتي، ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سنتي، واتبع الأخيار من عترتي من بعدي، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل المسكنة. أمثال عربية.
قالت العرب: إنما الشيء كشكله. قاله أكثم بن صيفي: يضرب للأمرين أو الرجلين يتفقان في أمر فيأتلفان. وقالوا: إن استوى فسكين، وإن عوج فمنجل، يضرب في الأمر ذي الوجهين المحمودين.
وقالوا أيضا: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، يضرب في الحاجة إلى الوضيع. خصومة في غير محلها.
يروى أن أعرابيا قعد مع زوجته في الشمس، فقالت له: والله لئن رحل سكان الحي غدا لأخذن ما يتركونه من قماش وصوف، ثم لأنفشنه ولأغسلنه ولأغزلنه، ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع، وأشتري بثمنه ناقة فأرتحل عليها مع الحي إذا رحلوا.
قال الزوج: وهل ستتركينني أنا وابني في العراء؟
قالت الزوجة: إي والله.
قال الزوج: كلا والله. وتصايحا وعلت أصواتهما، فقام الزوج وضرب امرأته، فأقبلت أمها، وعندما علمت ما حدث قالت:
أفتضرب ابنتي على كد يديها وعلى رزق رزقها الله إياه؟ ثم صاحت، فاجتمع الحي وقالوا:
ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر، فقالوا لهم: ويلكم، القوم لم يرحلوا وقد تعجلتم الخصومة. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط من يشاء ومانع، إذا ظن من ترجو عليك بنفعه فدعه، فإن الرزق في الأرض واسع، ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع، ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. دعاء غريب.
دعا أبو الفرج الببغاء على قوم فقال: سلط الله عليهم البلايا الأربع، طوفان نوح وحجارة لوط وريح عاد وصاعقة ثمود.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل. وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل.
وقلبي ببابك باب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: ليبيا وجدول الاجتماعات والتفاهمات. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الكرام عند أبرز أسباب استمرار الأزمات في ليبيا، في جانب من علاقات وتدخلات الدول الغربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. ليبيا البلد الغني الذي يسيل لعاب الغرب إلى نفطه وموارد الطاقة فيه لا يزال يعيش بين كماشة الصراعات المسلحة والصراعات السياسية بين حكومتين تتلاعبان بمصير الشعب الليبي، حيث تستمر الأزمة السياسية قائمة بسبب تواجد حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتح باشا أغا، وثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها. وفي أحدث التحركات لإنهاء هذه الأزمة، عقد مؤخرا مؤتمرا بالمغرب ضم رئيسي مجلس النواب عقيل صالح والدولة خالد المشري، وفي الوقت الذي بحثت لجنة 13+13 مشكلة من مجلسي النواب والدولة في يناير عام 2021 في بوزنيقة المغربية ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية، فإن اللقاء بين عقيلة والمشري جاء لاستكمال تلك الخطوة وانتهى بالتأكيد على استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين بخصوص الملفات المتعلقة بالمناصب السيادية. المراقبون يرون أن بنود اتفاق المغرب لا يمكن أن يحل مشاكل هذا البلد لعدة أسباب، منها أنه تضمن تبديل محافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق عمر الكبير، وهذا لا يزال صعب المنال بسبب تمتعه بدعم من كبريات الميليشيات المسلحة. ومن جهة أخرى استمرار تدخلات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأخيرة أكدت عبر مبعوثها وسفيرها لدى ليبيا ريشارد نورلاند على عدم تمكن باشا أغا والدبيبة المتنافسين على السلطة على إدارة البلاد، ما يشكل ناقوس الخطر لليبيا من خطورة التدخل الأمريكي في هذا البلد، خصوصا وأن السفير الأمريكي أكد على أنه لا يستبعد فكرة فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة عندما يستدعي الأمر، وهذا يشكل تأكيدا ضمنيا على أن هذه الميليشيات تواصل عملياتها حاليا بدعم أمريكي لتشكل ورقة ضغط على الأطراف الليبية من جهة، ومن جهة ثانية لعدم حصول أي انقطاع في إنتاج النفط وتصديره، خصوصا في هذه الفترة التي تواجه أوروبا أزمة الطاقة بعد انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. نعم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ليبيا وجدول الاجتماعات والتفاهمات هو محور حديثنا، وسنسلط الضوء على أبرز أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، وكما أشرنا على علاقة هذا الأمر في تدخلات دول غربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد. وفي ظل هذه التحولات، هل أوروبا تعتبر لي أن ليبيا لا تزال ضمن مناطق نفوذها؟ وماذا مقصود السفير الأمريكي في ليبيا بإعلانه عدم استبعاد فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة؟ هل هذا يعني أن استمرار عمل هذه الميليشيات يأتي بضوء أخضر أمريكي في ليبيا؟ وعن الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب حيث تضمن عزل محافظ مصرف ليبيا، هل إن هذا الأمر سيساهم أو سيكون ميسر لهم في الوقت الحاضر في هذه الأزمة؟ ورفض الدبيبة التنحي عن السلطة، هل تعتقدون وهل هناك رؤية بأن تمسكه بالسلطة يأتي بدعم مغربي لإبقاء الأزمة مستمرة؟ أنتقل في هذه اللحظات إلى القاهرة ليستضيف الكاتب والمختص بالشأن الليبي الأستاذ عبد الستار حتيتا. أستاذ عبد الستار، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبتين، أهلا ومرحبا بكم وشكرا على هذا الحضور معنا وأتاحت الفرصة أستاذ عبد الستار. فيما يخص بالأزمة في ليبيا والأزمات لربما نسميها، ما هي أبرز أسباب استمرار هذه الأزمات في ليبيا أستاذ عبد الستار؟
أعتقد أن السبب الرئيسي هو الخلاف ما بين الشرق والغرب، وبالتحديد الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وروسيا وحلفائها. هذا الخلاف يعني يلقي بظلاله على الدولة الليبية وعلى المبعوثين الأمميين وعلى أفق الحل. لهذا السبب طالما استمر الخلاف ما بين الغرب والشرق حول الملف الليبي، فالملف الليبي من الصعب أن يصل إلى أخذ. نعم.
هل هناك علاقة بين التدخلات الغربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد؟
بالطبع هذا أكيد، هناك أطماع، يعني هناك نوع من التنافس، هناك دول تريد للدولة الليبية أن تستقر أولا ثم تبدأ في الاستثمار فيها سواء في قطاع النفط أو إعادة الإعمار أو غيرها. لكن بعد أن طالت الأزمة أصبح هناك دول غربية تستعجل مسألة الاستثمار في الدولة الليبية، وعني طبعا بالدول الغربية كل الدول الموجودة في حلف الناتو بما فيها دولة تركيا، يعني كل هذه الدول تريد أن تتقاسم الثروات الليبية وتريد أن تحقق مكاسب حتى قبل استقرار ليبيا وحتى قبل أن ينهى الشعب الليبي في دولته وبثرواته. كل هذه الدول تتنافس لتوريد عدد من المطارات الكبرى وأشياء من هذا القبيل.
في ظل هذه التحولات، هل أن أوروبا لا زالت تعتبر أن ليبيا لا تزال ضمن مناطق نفوذها؟
بالطبع هناك إيطاليا وهناك تركيا وهناك فرنسا، هناك دول أوروبية كثيرة تحاول أن تستثمر في الأزمة الليبية، وهناك بعض الدول تعتقد أنها هي الأحق بليبيا. هناك صراع خفي ما بين إيطاليا وتركيا على سبيل المثال، صراع خفي ما بين إيطاليا وفرنسا، وكانت تعتبر ليبيا ولاية عثمانية. يعني هذه الدول الأوروبية تتنافس فيما بينها للاستحواذ على الفريسة الليبية وتتضافر وتتعاون معا إذا ما حاول أي طرف خارجي أن يتدخل مثل الروس أو غيره.
لأتساءل أيضا، السفير الأمريكي كان له حديث وأعلن بأنه عدم استبعاد فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة، ماذا يقصد السفير الأمريكي من هذا القول؟ هل أن استمرار عمل هذه الميليشيات نستطيع القول أنه يأتي بضوء أخضر أمريكي؟
وفيما يتعلق بالميليشيات، بغض النظر عن الموقف المتحدة الأمريكية وتقول أنه ينبغي دمج الميليشيات في الجيش الليبي، وهناك نظرية أخرى مغايرة تتبناها الدولة المصرية وبعض الدول المعتدلة الأخرى، وتقول أنه ينبغي أن يكون من يلتحق بالجيش الليبي فرد نظامي ينطبق عليه الشروط الأمنية والشروط الطبية فيما يتعلق بالالتحاق بالقوات المسلحة. هاتان الوجهتان المتعارضتان من الأسباب في استمرار بقاء الميليشيات وفي استمراء حتى بقاء الميليشيات. يعني هناك بعض الدول تستفيد من وجود الميليشيات خاصة في شمال غرب ليبيا، وتحاول أن تجعل هذه الميليشيات موجودة للضغط بها. ميليشيات ما زالت ورقة رابحة خاصة لدى الدول الغربية على غير ما يظن البعض. يعني البعض يعتقد أن الدول الغربية تريد أن تفرض الديمقراطية والحكم المدني وأن تأتي بالاستقرار للشعب الليبي. كل هذا أنا أزعم أنه غير صحيح وفقا لما رأيناه خلال السنوات الماضية. الأطراف الغربية تريد أن تستحوذ على الثروات وتبحث عن من يقدم لها هذه الثروات على طبق من ذهب، وأفضل كيان يمكن أن يقدم هذه الخدمة.
طيب، لأصل إلى الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب حيث تضمن عزل محافظ مصرف ليبيا، هل أن هذا الأمر ميسر لهم في الوقت الحاضر؟
يعني يبدو أنه أمر صعب للغاية، صعب بتنفيذه بالنسبة لمجلس الدولة وبالنسبة لمجلس النواب. لماذا؟ لأن مجلس النواب ومجلس الدولة أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه على تنفيذ ما يذهبان إليه من قرارات، وأن كل منهما يبدو أنه يتبادل المصالح مع الطرف الآخر للاستمرار في الوجود بغض النظر عن الاستقرار السياسي أو عن الخلافات الأمنية والعسكرية وتعدد الحكومات وغيره. مجلس النواب يعلم تماما أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو خط أحمر بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية. المجلس الدولة الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في السيد خالد المشي رئيس المجلس يبدو أنه يعلم أيضا هذه الحقيقة، وما يقومان به من وجهة نظري هي مناورات ومحاولات للضغط من أجل تحقيق مكاسب بعيدا عن الاصطدام بدول كبرى تقوم بحماية محافظ أن يصل إلى حلول وسط. نعم، بعيدا طبعا على المصرف المركزي.
نعم، أين ترى دور الأمم المتحدة في كل ما يجري على الساحة الليبية وطالت هذه الفترة حقيقة طالت فترة الأزمات؟
نعم، كما قلت في البداية الأمم المتحدة تتجاذبها أطراف ذات مصالح متضاربة ومتعارضة، وعلى رأسها طبعا المصالح الغربية والمصالح الشرقية. روسيا لديها وجهة نظر، روسيا لديها برنامج معين الأفريقية خاصة في منطقة الوسط وفي منطقة غرب القارة الأفريقية، وفي الحقيقة حققت خلال الشهور الماضية ومنذ منتصف العام الماضي حققت الكثير من النجاحات إن صح القول في مالي وفي بوركينا فاسو أخيرا بالتعاون مع بعض الأطراف الخفية يعني التي تعمل في القارة. وهذا طبعا لا يعجب لا فرنسا ولا إيطاليا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا يبدو الصراع في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة يبدو صراع محتدم وشديد حول الوجود في ليبيا، من حقه أن يتواجد في ليبيا. هناك شماعات أمريكية وشماعات غربية تتحدث عن قوات الفاغنر رغم أن قوات الفاغنر الروسية عددها قليل في الدولة الليبية. يعني الخلافات بين الشرق والغرب تنعكس على قرارات الأمم المتحدة، على البعثة الأممية، وعلى ما يقوم به سيد باتيلي رئيس البعثة الأممية الجديد في الدولة الليبية. لهذا الأزمة يمكن أن نرى أنها ستستمر إلى مزيد من الوقت.
نعم، ولماذا يرفض الدبيبة التنحي عن السلطة؟ هل تعتقدون أنه بأن تمسكه بالسلطة يعني يأتي بدعم غربي لإبقاء الأزمة مستمرة؟
شوف، يعني إذا رجعت إلى ما كتب خاصة على يد البريطانيين والأمريكيين منذ عام 2011 ستجد أن هناك علاقة ملتبسة ما بين عائلة الدبيبة أو مجموعة الدبيبة، وهي مجموعة طبعا مالية قوية للغاية، ومجموعة الإخوان المسلمين. وكان هناك دائما تنافس بين هذين الطرفين وليس تعاون. لهذا السيد عبد الحميد الدبيبة يستعين أحيانا بجماعة الإخوان وأحيانا أخرى بجماعات ضغط مختلفة ويتجاوز جماعة الإخوان. لهذا يمكن أن ترى أن علاقته متذبذبة مع جماعة الإخوان لكن علاقته راسخة وقوية مع ميليشيات أخرى. كل هذا يعتمد على الدعم المالي منذ ما قبل عام 2011، وبالتالي يستمد السيد الدبيبة قوته من قدرته على الإنفاق المالي وعلى وضع المصرف المركزي المرتبط ببريطانيا، وضع المصرف المركزي تحت يديه، ويحقق الكثير من الطلبات من الرغبات. وهو في الحقيقة تمكن من تحقيق معادلات، يمكن رأينا نوع من التعديلات في المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا أرضى بعض الدول الإقليمية التي كانت تدعم خصمه المشير خليفة حفتر.
نعم.
يعني هناك ترتيبات قام بها السيد دبيبة يمكن أن يعني تمدد له في البقاء في السلطة في الدولة الليبية. ما المانع من أن يستمر؟ يعني رجل يمتلك كل هذه القدرات وكل هذه الصلاحيات وكل هذه القدرة المالية، فما ليس أمامه أي عوارض لكي يخرج من السلطة، خاصة فيما يتعلق ب التفاهمات التي جرت في الإقليم في الشهور الأخيرة.
لأتساءل أيضا عن دور الدول المجاورة لليبيا كمصر وكذلك الجزائر والمغرب، يعني كيف تنظر إلى دور هذه الدول في حلحلة الأزمة في هذا البلد؟
يعني أعتقد أن هناك دول مجاورة لليبيا، ومنها طبعا الدولة المصرية وبعض الدول العربية وحتى بعض الدول الأخرى في الإقليم.
نعم.
يعني هي في نهاية المطاف لا تريد أن تتصادم مع التوجه الأمريكي. يعني تحاول أن تتوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بما هو صالح للدولة الليبية، وأن فرض الاستقرار في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى عودة الشركات الأمريكية الكبرى للعمل، عودة الأوروبيين للعمل، وتعويض الخسائر، وتزويد امدادات النفط والغاز الليبي إلى أوروبا خاصة في ظل الأزمة المقبلة خلال فترة الشتاء. يعني معظم الدول المجاورة لليبيا ودول الإقليم معظمها لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا يحاول أن يصل معها إلى نوع من التفاهمات بما يحقق مصالحه أو على الأقل يحافظ عليها بدلا من الدخول في صدامات. لا تنسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية وحلف الناتو يعتمدون بشكل كبير على الوجود التركي في الدولة الليبية، باعتبار أن تركيا عضو أصيل في حلف الناتو وعضو قوي في حلف الناتو، ولهذا الدول يعني باقي الدول خاصة الدول العربية تعلم هذه الحقيقة ولا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع حلف الناتو أو مع تركيا، لهذا تحاول أن تصل إلى مقاربات وإلى تفاهمات وأن تحافظ بقدر الإمكان على مصالحها الخاصة.
طيب، وفي سؤالي الأخير سيد عبد الستار، أين دور الشعب الليبي؟ هل له أي إرادة لحل مشاكل بلاده؟
يعني رأينا خلال السنوات الأخيرة خاصة العامين الأخيرين أنواع من الحركات الشعبية التي كانت تحاول إقصاء الأجسام السياسية كلها بما فيها حكم رئيس مجلس الدولة. يعني كانت المطالب إقصاء كل هذه القيادات وتكليف قاضي رئيس المحكمة العليا بتولي السلطة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات والخروج من هذا المأزق أو هذا الكابوس، لكن للأسف الشديد تمكنت أطراف سياسية فاعلة من استقطاب بعض قيادات هذه الحركات الشعبية وتمكنت من ترويضها في الحقيقة خلال الفترة الماضية. رأينا حراك 1/7/2022، ورأينا العام الماضي حراك شبابي آخر. كل هذه الحركات انطفأت سريعا بسبب الخلاف العميق ما بين القوى السياسية وبسبب تكالب هذه القوى السياسية على البقاء في السلطة، حتى لو قامت بتفكيك القوى الشعبية واستقطاب بعض القيادات الشعبية خاصة من فئة الشباب. يعني معظم التحركات الشعبية كان يقودها شباب، وظهرت سريعا وانطفأت سريعا بسبب السطوة المالية وسطوة النفوذ.
نعم.
وإصرار كثير من الأجسام السياسية على الاستمرار بأي ثمن.
نعم، الأستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب والمختص بالشأن الليبي، كنت معنا من القاهرة، أشكر لك هذا الحضور معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي.
شكرا،
أهلا بكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وأستاذ عبد الستار حتيتا كل الشكر والتحية له لأنه حضر معنا وساهم معنا في هذا البرنامج، وقد أشار إلى أهم الأسباب فيما يخص بمسألة الأزمة في ليبيا واستمرارها، هي إطالة هذه الأزمة التي تأتي لصالح حقيقة بعض الأطراف من الدول الغربية ودول حلف الناتو. أشار بالاسم إلى إيطاليا، إلى فرنسا، إلى تركيا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الصراع الخفي بين هذه الدول التي ترى أن ليبيا مكسبا مناسبا لها ولا زالت تريد الاستحواذ على هذه الفريسة، وأي طرف يأتي لحل النزاع يواجه حقيقة بالطريق المسدود لهذه الدول. لا يمكن التعويل طبعا كما أشار الأستاذ عبد الستار إلى على الأطراف والحركات الشعبية الليبية، لأنها كلها تكون مؤقتة ولا لا تستطيع خروج هذا البلد من الكابوس الموجود فيه، وكذلك الأمم المتحدة التي هي مرهونة حقيقة بالمصالح لبعض الدول، دول الشرق والغرب في ليبيا، لربما تحقق بعض النجاحات في بعض الأوقات ولكنها لا تكون دائمية ولا تأتي بالفائدة حقيقة لهذا البلد. كل الخطوات التي يتم طرحها حاليا من الجانب الغربي والطرف الآخر الإخواني هو لصالح هذه الأطراف، وحتى وجود الميليشيات هذه هي تعد ورقة رابحة للدول الغربية، ونحن نرى أنه الأطراف الغربية تريد الاستحواذ على المقدرات الليبية خاصة ما تعيشه من أزمة في الطاقة نظرا للأزمة الروسية الأوكرانية. لينتقل إلى مستمعين الأكارم ومشاركاتهم معنا في هذا البرنامج، ألف تحية لك أبو محمد مهدي كما هو يكتبها لمقدم البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كانت الاجتماعات والتفاهمات التي تعقد بين الفرقاء لا تلبي المصلحة العليا للشعب الليبي فلا جدوى منها، خاصة والتدخلات الإقليمية والدولية لا تزال هي المسيطرة على مجريات الأمور السياسية في ليبيا الجريحة. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، والتحية كل التحية للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن طرابلس الغرب ستعود إلى العصر الحجري ولن تقوم لها قائمة، وأن القذافي ومتأمري الداخل هم المسؤولون عما جرى ويجري. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
يا حياك الله يا صبحي، وألف شكر وتحية لك على هذا المقطع الصوتي وهذه الرسالة البصمة الصوتية. تحية طيبة. محور ليبيا وجدوى التفاهمات، علي الموسوي من العراق يقول: وعلى خلفية هذا العنوان وظروف الأحداث الداخلية في إيران، لماذا لا يتحرك البرلمان الإيراني وكل في محافظته داخل إحدى الجامعات النظر في تلك المشاكل ويكون وسيطا للحلول باعتباره ممثل للشعب وإيجاد حلول؟ جاءت هذه فكرة لحبنا للشعب الإيراني. وشكرا جزيلا، نشكرك يا عزيزي علي وبارك الله بك على تواصلك هذا. وهناك تحرك حقيقة من قبل البرلمان والجهات الحكومية المختلفة، كما أعلنها نائب رئيس الجمهورية السيد محمد مخبر، أعلن بأننا نستقبل كافة الاقتراحات لحلحلة المشاكل في البلد من الجهات المختلفة، مشاكل سياسية كانت إما أو مواقف مختلفة. على أي حال الأخت أم علي، مشكور جزيل الشكر الأخ الكريم عزيزي علي من العراق. أم علي من البحرين تكتب: في الواقع أن الأمور ستظل مضطربة في ليبيا وفي بعض الدول الإفريقية، لأن مشكلة الغرب هي نهب ثروات دول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي لجودة النفط خصوصا في ليبيا، وحاجة الغرب له مع دخول فصل الشتاء، فلا توقع هدوء الأوضاع هناك، وكل هدنة وتوافق مع الغرب أساسه سرقة الثروات لا غير. الترتيبات التشريعية والبرلمانية لن تتم خارج هذا النطاق، نطاق الهيمنة الغربية الأمريكية والفرنسية والأوروبية. أم علي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على تواصلك مع أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج تحديدا، برنامجنا صدى المغرب العربي. أذن المستمعين ومستمعاتنا أن ليبيا تمر بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي كما أشرنا برئاسة فتحي بشاغة، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها، ستبقى تعاني من الأزمات رغم الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري. والسبب يعود في الدرجة الأولى إلى موضوع النفط، تواصل تدفقه إلى الغرب بدون أي مشاكل من جهة، ومن جهة أخرى الانفراد بعائدات النفط وتمويل الصراعات المسلحة لتبقى جذواتها متقدة وتبقى ليبيا غير مستقرة، بما يشكل خطر انتقال العدوى إلى الدول العربية المجاورة لها. بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وحتى لقاء قادم في أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ابتسام الإبراهيمي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الرحمة بالضعفاء، فكان يكفل اليتيم ويشبع الجائع ويكسي العريان ويهتم حتى بالحيوان.
يا لها من غزالة، إنها صيدي لهذا اليوم. أسرع أسرع يا حصاني أسرع، لا بد من اصطيادها. أسرع، يا لها من غزالة سريحة، لا بد من عقرها لأخرج سهما من كنانتي. هيا أسرع أيها الحصان، لقد أصبتها بساقها، لقد وفقت لاصطياد أجمل غزالة رأيتها في حياتي. يا لها من صيد ثمين وجميل.
أين أنت يا أم عوف؟
من؟ أبا عوف؟
ها أبشري يا أم عوف، لقد جئتك بصيد ثمين.
ماذا أرى؟ إنها غزالة.
نعم لقد جئتك بغزالة جميلة. ساعديني ساعديني في ربطها إلى هذا العمود. هاتي هذا الحبل الغليظ.
خذ هذا الحبل.
أمسكي بها جيد. جيدا إنها
إنها جريحة يا أبا عوف.
نعم
ارفق بها.
لا معنى للرفق مع صيد ثمين